بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وقال المؤلف نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين في كتابه بهجة المحافل، قال: فصل فيما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته. قال المؤلف: كان الله له، جمع الله سبحانه لنبيه أنواع التفضيل والإعزاز والتبجيل، وتخير له في البلد كما هيأ له في النسب، فجعل مولده ومبعثه بمكة، ومهاجره ووفاته بالمدينة. ولا خلاف بين العلماء أنهما أفضل البلدان على الإطلاق، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول الشافعي، وعليه جماعة من المالكية، وذهب مالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا خلاف أن موضع قبره أفضل البقاع، لما ورد أن كلا يدفن في تربته التي خلق منها، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل المخلوقين، فتعين أنها أفضل البقاع، والله أعلم. فمما ورد في فضل مكة من الآيات والأحاديث قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة غير منحصرة. وأما الأحاديث فروينا في صحيح البخاري.
وأما الأحاديث تتمم. الحمد لله له الفضل والمنة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام أهل المعرفة والفطنة، وعلى آله وصحبه وجميع أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، أن يميز بين الأشياء ويفاضلها ويفرق بينها بأنواع الخلق من إنس وجن وملائكة، ومن حيوانات ومن نباتات ومن جمادات، ومن ذلك البقاع في الأرض. فتتميز بقعة عن بقعة وقطعة عن قطعة، وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، وكلها قطع من الكرة الأرضية، المساجد والأسواق، واختلفت في القدر والرفعة والمكان والفضل. والفضل في الأشخاص والأماكن وفي الشهور وارد وفي القرون، وحسبنا الله وما شاء يكون. فمما تعلق بمسألة الأرض من جهة البلدان، من جهة الأوطان المسكونة، أيها أفضل؟ لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم أن الأفضلية تدور حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحول مدفنه وتربته، لا خلاف. فما أحد من الصحابة ومن بعدهم أبدا يقول بتفضيل بقعة أخرى في العالم قبل هاتين البلدتين، بل البلدتان الكريمتان هما الأفضل من جميع بقاع الأرض. إنما الخلاف بين البلدتين، ما بين مكة والمدينة. ولما كان الأمر مناط أيضا بتشريفه صلى الله عليه وسلم واختيار الله له، قال رسول فيما ورد من فضل بلدي مولده ووفاته، فشرف هذه البلدة وهذه البلدة به عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله يختار لنبيه، فاختار له خير الأزمان فكان قرنه خير القرون وبه تشرف، واختار له خير الأوطان وكان وطنه مكة والمدينة، كما اختار له خير الأصحاب فليس في أصحاب النبيين من يفوق وصحب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الأفضل والأكمل والأجل عند الله تعالى على الإطلاق، فلذلك ارتبطت به الفضائل. قال تخير له في البلد كما هيا له في النسب، فجعل مولده بمكة وبعثه بمكة ومهاجره ووفاته بالمدينة. ولا خلاف بين العلماء أنهما أفضل البلدان على الإطلاق بإجماع الصحابة فمن بعدهم، ثم اختلفوا في أيهما أفضل ما بين مكة والمدينة، فذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول الشافعي رضي الله عنه وعليه جماعة من المالكية. ذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة، وقول سيدنا عمر بن الخطاب من الصحابة وجماعة آخرين من الصحابة، هؤلاء هذا الذي ذكرهم، فجماعة من الصحابة يرون أن مكة أفضل، وجماعة من الصحابة يرون أن المدينة أفضل، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين فتابعوهم اجتهادا منهم فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فيما حدث الله تعالى عن البلدتين الكريمتين. ثم من قال إن مكة أفضل فلا خلاف بينه وبين الآخرين من أن البقعة التي ضمت أعضاه ومدفنه أفضل من مكة وجميع أجزاء مكة، كما أن الذين قالوا إن المدينة أفضل فقالوا أيضا غير البقعة التي دفن فيها النبي، فإن محل الكعبة أفضل من بقية الأجزاء في المدينة، وبقية أجزاء المدينة أفضل من بقية أجزاء مكة غير موضع الكعبة. فعند كلا الطائفتين وأصحاب القولين استثناء البقعة التي دفن فيها النبي وبقعة الكعبة المشرفة، فأما مدفنه فهو أفضل البقاع على الإطلاق، لأنه فيه الأفضل عند الخلاق حبيب الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بارتباطها به تفضل على جميع بقاع الأرض والسماء، لأنه الأرفع والأسمى عند رب الأرض والسماء صلوات ربي وسلامه عليه. فبقي من قال أن المدينة أفضل يستثني من بقية أجزاء المدينة غير بقعة التي بقع في صلى الله عليه وسلم، يستثني من مكة موضع الكعبة، وموضع الكعبة أفضل من بقية أجزاء المدينة، لكن أجزاء المدينة كلها أفضل من جميع أجزاء مكة إلا موضع الكعبة. فهذا خلاصة ما جاء عن الصحابة ومن بعدهم، فأناط الحق تبارك وتعالى الفضل في البلاد بمبعث ومنشأ خير العباد ومهاجره ووفاته، فليس على وجه الأرض بعد ذلك ما ينافس في هذا الشرف الأفخر. وأشار إلى المسألة التي ذكرنا في موضع قبري، ولا خلاف أن موضع قبري أفضل البقاع، هو أفضل المخلوقين، وكل يدفن من مكان تربته، ثم إنه ما دام جسده الشريف فيها فهي الأفضل على الإطلاق. ثم إن الله تعالى شرف ما بين بيته ومنبره حتى جعله روضة من رياض الجنة، فكيف بالبقعة التي ضمت أعضاءه الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم لمناط الأفضلية بالأفضل عند الله، حدثنا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يجازي سيدنا موسى بالصعقة الأولى، فلا يصعق عند النفخ في الصور، فإذا أفاق صلى الله عليه وسلم وانشقت عنه الأرض رأى موسى معلقا بقائمة من قوائم العرش، فإنه لم يصعق، ولكن أيبقى موسى هناك بمجرد أن يبعث صلى الله عليه وسلم ويمضي ويحمل لواء الحمد، يخرج موسى فيستظل بذل لواء الحمد ويكون خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد نقل الإجماع على أفضلية بقع الأرض عدد من الحفاظ والعلماء ومؤلفين في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل المدينة المنورة. ولملمح الأفضلية حيث وجدت الأعضاء الكريمة، قال بعض العلماء المعاصرين والشعراء إن كان أفضل، يقول خاطب أمه صلى الله عليه وسلم آمنة، إن كان أفضل بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى لكن ببطنك كون التكوين، فجعل الله منشأ هذه الأعضاء الكريمة وتكوينها في بطن آمنة بنت وهب، فما تكون إذن نسبة الأرض بالنسبة لبطن آمنة، فإن تشرفت الأرض بوجود الأعضاء فيها فقد تكونت هذه وسط بطن آمنة بنت وهب بن عبد مناف، فبذلك تشرفت هذه الأم. وقد مضت على قدم التوحيد في جمع جميع آبائه وأجداده إلى عهد آدم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى له والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال في حديثه الصحيح: لم تفترق شعبة صهر ولا نسب إلا كنت في خيرها أو في خيرهما. فمن لدن آدم إلى أبي عبد الله وأم آمنة اختار الله له الآباء والأمهات وكلهم موحدون، ومنهم والد جده إبراهيم أبوه الذي خرج من صلبه لا آزر، فأما آزر فعمه كافر كان يصنع الأصنام ويسجد لها، أما أبوه الذي يقال له تارخ أو تارح والد الخليل إبراهيم فكان من الموحدين ومات قبل بصغر إبراهيم، والتوحيد ثابت فيهم إلى عهد آدم، ودلت على ذلك الآيات والأخبار. فخبره صلى الله عليه وسلم لما زال ينقل من الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، ولا يمكن أن يكون صلب مشرك فاخر ولا رحم مشركة ملحدة شريف طاهر، ما يكون هذا. إنما المشركون نجس، وإنما يتنقل في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة والزكية الطاهرة موحدين مؤمنين من عهد آدم إلى أبيه عبد الله وأمه آمنة. وهكذا فسر ابن عباس قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، التنقلك في الأصلاب الأرحام من عهد آدم إلى أبيك وأمك، كلهم سجدوا للمولى وتقلبك في الساجدين. وكذلك فيما يتعلق بوالد إبراهيم، فأثبت القرآن تسمية العم أبا، ليعلم أن تسميته لآزر بأبي إبراهيم أن المراد به العمومة لا الأبوة التي جاء إبراهيم من الصلب منه. قال تعالى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يقولون لأبيهم يعقوب بن إسحاق، فذكروا ثلاثة من آبائه إبراهيم جده أبوه وإسحاق جده أبوه مباشرة، لكن إسماعيل إيش قالوا حتى يقولوا له أباءك؟ عمه أخو أبيه إسحاق، فسمى أب من الآباء. فكذلك قال على آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال لأبيه يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ويغني عنك شيئا، فهو هذا آزر. دليل ذلك أيضا في القرآن أنه على نبينا عليه الصلاة والسلام تبرأ من آزر هذا لما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه. ثم مرت السنون وولد له الولد وأمر أن يهاجر بهاجر وإسماعيل ويضعهما عند البيت المحرم، ووهب الله له إسحاق، فدعا الله تعالى بالمغفرة لوالديه. فلو كان والده آزر لتناقض الأمر، قد تبين لنا عدو لله وتبرأ منه، فكيف يدعو له بالمغفرة؟ يقول الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي لمن دخل بعيدي مؤمن. بعد إسحاق ويعقوب، بعد إسحاق وإسماعيل، ربنا في والدي ليس قد تبرأ منه، تبرأ من عمه. أما والداه فهو يدعو لهما بالمغفرة لأنهما موحدين مؤمنين أبوه وأمه، فأثبتت الآية توحيد أبيه وأمه معا. فاغفر لي والدي لمن دخل بيدي مؤمنا، والمؤمنون يوم يقوم الحساب، كما قال قبل في الآيات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، وإنما أسكن إسماعيل، وما جاءه إسماعيل إلا وهو في آخر عمره. قال أيلد هذا بعلي شيخ، أيلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخ. قال أبشرتموني لما بشروا بإسماعيل، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، إذن آخر عمري كبير سي مسن، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، ماشي صعب على ربك، إن كنت كبير يجيك الولد بإذن الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فقوله ولوالدي نص صريح أنهما مؤمنين موحدين لا شرك عندهما ولا كفر لديهما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم أخذ يسرد لنا ما جاء في فضل مكة من الآيات ثم من الأحاديث ثم يسرد لنا ما ورد في فضل المدينة. فذكر بعض الآيات المتعلقة بمكة منها قوله تعالى وإذ جعلنا البيت الكعبة المشرفة مثابة للناس يثوبون ويعوبون إليه فيكون حصنا حصينا لهم دفعا للآفات يعني ومرجعا عند الشدائد والبلايا والرزايا. وإذا زاروه وحجوه ثابوا إليه مرة أخرى أي ثار عندهم الشوق إليه وزاد وكلما ترددوا عليه من وقت لآخر يزداد الشوق إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ويقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة فما بني للناس بيت قبل بيت الله الحرام قط فلا آدم ولا من بعده بنوا بيتا قبل أن يبنى هذا البيت. ولذا جاء في الخبر وفي الحديث أنه قد حج هذا البيت الملائكة قبل آدم بألفي عام ولكنهم حجوه تعظيما لهذا البيت ولم يكن موضوعا لهم إنما موضوع للناس آدم وذريته. ولكن تقدم وضعه على خلق آدم فأمرت الملائكة أن تعظمه فلما حج أبونا آدم في السنة التي خرج فيها من الجنة إلى الأرض وهبط إلى الأرض ذهب أمر الله بالحج فذهب يحج فقابلته الملائكة يقولون بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. فهو أول بيت وضع للناس للناس من آدم ومن دونه إلى آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة من أسماء مكة تبك رقاب الجبابرة تهلكها ببكة مباركا فيه بركة البركة فيض إلهي له آثار في إصلاح ما فسد وتقويم من عوج وبلوغ الأمل ودفع الشر والفساد إلى غير ذلك من معاني البركة مباركا وهدى للعالمين هداية للعالمين. فدخل الملائكة مع الإنس والجن في أن هذا البيت هدى لهم فلا بد أن يكون في الملائكة تلقي إمدادات من فيض الله بواسطة هذا البيت ولذا كانوا يطوفونه من قبل آدم يطوفون به من قبل آدم ولا يزالون حول البيت العتيق ما بقي إلى آخر الزمان ويشاركون الطائفين والقائمين والركع السجود ويترددون على بيت الله معظمين له فهو هدى للعالمين. وعلى قدر تعظيمه ومحبته من أجل الله يهديك الحق تعالى أنواعا من الهدايات في حقائق دينه وعظمته. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والبيت الحرام من أعظم الشعائر كما ذكر أهل العلم أن أعظم الشعائر خمس محمد رسول الله والقرآن الكريم والكعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان هذه أعظم الشعائر أي معالم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهدى للعالمين فيه آيات بينات واضحات، وذكر ومنها ونص من جملتها على مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وفي الآية إشارة إلى أنه فضل البيت لأجل أهله، فأناط الفضل أيضا في الآيات بإبراهيم الخليل، وهو الذي جدد بناء الكعبة بعد أن تهدمت مدة من الزمان، فمحلها معروف في مكة، ولكن قد تهدم بناؤها، فقال قبل أن يبنيها: ربنا أني أسكنت مدريدي بوادن غير ديزن عند بيتك المحل. ثم أمر بالبناء بعد ذلك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وحدد له من طرفه إلى طرفه فوضع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولم يزل في أسفل الكعبة إلى الآن، الحجارة التي جعلها الأساس للكعبة سيدنا الخليل إبراهيم. ولما جددت قريش بناء الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنين، وهو ابن 35 سنة، في السنة التي ولدت فيها فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم، حفروا حتى وصلوا إلى الأساس، شاهدوا القواعد حجار خضر وجدوى رتبها سيدنا إبراهيم. فلما ضرب أحد في الحجر برقت برقة اشتعلت في مكة وطارت وحاب، لا يلمس أحد هذا، فما مسوا بعد ذلك شيئا من تلك الأحجار التي وضعها بيده سيدنا الخليل في تأسيس البيت وبنوا عليها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منها، فجدد الله على يده، فلما أراد أن يرفع البيت رفعا فوق قامة الإنسان قال: ابتغي لي حجرا أقوم عليه. وذهب إسماعيل وأحضر لوالده هذا الحجر، وقيل إنه جاء له به سيدنا جبريل، فقام عليه فغاصت قدماه فيه، فصار موضع قدميه معلوما في الحجر يقوم عليهما عليه وهو يبني، وسيدنا إسماعيل يناوله الأحجار، فبقي ذلك الحجر محتفظا به من عهد سيدنا الخليل، ووضع بجانب الكعبة ملتصقا بها ما بين البيت والحجر، ما بين باب البيت والحجر، فبقي هناك في عهد سيدنا إسماعيل من أيام إبراهيم. ولماذا احتفظوا بهذه الحجرة؟ وما جاء إبراهيم يقول لتحطون الحجر حقها في هذا في هذا المكان، أنتم بتشبهون بعبادة الأصنام بالحجر تعظمون الأحجار، ما هذا في عقيدة إبراهيم ولا عقيدة إسماعيل ومن بعدهم قرنا بعد قرن حتى بعث النبي.
اللهم صل عليه
وسلم. وبعث النبي وكسر الأصنام الأحجار حول الكعبة، فهل مس المقام أو عظامه؟ وقال له أصحابه سيدنا عمر بن الخطاب، وقد رسخت فيهم حقائق الإيمان والتوحيد: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فما أحد منهم يفكر لا تخلي أثر للوثنية ويجيلك ولا يتعلق الناس بالأحجار بعدين يعبدونها ثاني مرة، كسر حجر إبراهيم هذا اللي بعيد من هذا المكان. قال: هل نتخذ منه مصلى نقصده من أجل الصلاة عنده؟ إيش المعنى؟ المعنى تبركا بإبراهيم. فأنزل الله تأييدا لهذا المعنى والاعتقاد الحسن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وما مقام إبراهيم إلا حجرة تشرفت برجل سيدنا الخليل. قال: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهكذا لم تزل الحجرة هذه المقام ملتصقا بالكعبة ويصلي خلفه الأئمة تزاحمون عليه، ولما كثر الناس وصار يضيق بالمطاف الموضع مع ازدحام الواقفين للصلاة فيه فكروا في نقله وتأخيره بمحاذاة الموضع الذي كان فيه، وحصل في ذلك بحوث وجدال بين علماء الحرمين الشريفين ومن حضر عندهم من علماء الإسلام، حتى قرروا جواز نقل الحجر للحاجة فنقل إلى هذه البقعة التي هو فيها من ملاصقة الكعبة إلى متأخر عنها، فجعلوا بينه وبين الكعبة مسافة تكفي عدادا من الطائفين يطوفون هناك. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وفيه تشريع وإخبار. أما التشريع فواجب المؤمنين أن يؤمنوا من دخل البيت ويحفظوا فيه الحرمات ولا ينالوا بالسوء والأذى من دخل البيت الحرام، وقد كانوا حتى في الجاهلية وسط الحرم لو رأى قاتل أبيه لم يكلمه احتراما للبقعة الطاهرة. ولقد كانت السباع تطارد الحيوانات فتأكلها، فإذا دخل حيوان حدود الحرم كفت السباع عنه ومن دخله كان آمنا. وأما الإخبار فإن من دخل هذا البيت الحرام معظما مجتديا صادقا مخلصا فله الأمن من عذاب الله، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فجعل الله البقعة محمية فمستحلها يغضب الله عليه ويسخط ويكون أشد عليه عذابا ممن استحل أي بقعة أخرى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، إشارة إلى تعظيم البلدة بإضافة ربوبية الرب إليه. رب مكة ربي سبحانه وتعالى وحده، ما هو رب جدة، لا ما هو رب جدة وما هو رب بقية بقاع الأرض، نعم، لكن ليه قال رب هذه البلدة؟ تعظيما للبلدة وتكريما لها. و صلى مرة سيدنا عمر بن الخطاب من الناس عند الكعبة، وكان فيما قرأ في الصلاة سورة قريش، ثم تلا قوله فليعبدوا رب هذا البيت، وأشار بيده إلى البيت المصون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه، مشيرا إلى أن البيت تفضل وتعظم ووظيفت الربوبية إليه تخصيصا وتمييزا وهو ممتلئ بذلك، فأشار وهو يقرأ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا نجب لي ثمرات كل شيء، والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة غير منحصرة، يجب إليه ثمرات كل شيء، وسبحان الله، فيجب ويساق ويرسل ويبعث إلى مكة أنواع الثمار الموجودة على ظهر الأرض، حتى أن بعض الثمار والفواكه تتوفر في مكة أحسن من بلدها الذي تكون فيه. يجبى إليه ثمرات كل شيء، وما في زرع ولكن يجبى إليه ثمرات كل شيء، بل كانوا يشاهدون الوافدين من خيار وفاضل أهل الأرض شرقا وغربا، فأخذوا يقولون يجبى إليه ثمرات كل شيء حتى من الرجال، الثمرات الكبيرة الحسنة تجي لهنا فيتجبى إلى مكة فيطرد إليها الخير من كل جانب، يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، بهذا البلد في تبيين أيضا لإناطة الفضل المكي بصاحب مكة ومشرفها صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد أنت الحلال المقيم بها الساكن بهذا البلد، فأقسمها أقسم بها في حال كونك مقيما بها حالا بها، وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهكذا أشار إلى الآيات، وسيذكرنا بأحاديث وردت في مكة، ثم يذكرنا بما ورد في فضل المدينة، وإننا لنحبهما من أجل الله ورسوله. ولقد قال سيدنا عثمان بن عفان لما أسلم: ما كان بلد أبغض لي من بلدك، فقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي. وفي هذا ملمح لمن فضل المدينة على مكة، ولو كان مجزوما بالقطع أن مكة أفضل لكان من الواجب على رسول الله أن يبين لهذا الصحابي أن يحب مكة كما يحب المدينة لأنها أفضل، ولكنه سمعه يقول له: أصبح بلدك يقصد المدينة أحب البلاد كلها إلي، فأقره على ذلك صلى الله عليه وسلم، بل صرح هو بإرادة أن يحب المدينة كما يحبون مكة وأشد، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بمعنى بل أشد. وما كان له أن يطلب المحبة الأشد لما هو أقل فضلا من المحل الذي أفضل. حبب إلينا مكة كحب المدينة كحبنا مكة أو أشد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو كما سيأتي معنا أدلة الذين قالوا بتفضلية المدينة على مكة، ولبعضهم ملمح في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، واجعل مع البركة بركتين. فاجتمع من هذا الدعاء 6 أضعاف البركة الموجودة في المكة للمدينة، فالضعف مرتين، ومع البركة مع كل واحدة منهن بركتين، هذه معها بركتين صارت 3، وهذه معها بركتين صارت 3 × 3 = 6، فصار بالمدينة 6 أضعاف ما بمكة من البركة. وكما هو مشاهد في الطعام والشراب، فإن البركة في الأعمال الصالحة أهم، وفي مضاعفتها لابد أن يكون بالمدينة ضعف ما بمكة من البركة. وبالله التوفيق، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك، واجعل هوانا تبع لما جاء به، وارزقنا محبة من يحبك وما يحبك وما تحب ومن تحب، وأثبتنا في ديوان من تحب، وأنت راض عنا في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.